إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو الثالث والعشرون من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام على رأسها كتاب الله تبارك وتعالى. وآخر المسائل كانت عن الحقوق، وبينا أن الحقوق أربعة أنواع. ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى من مبحث آخر، ألا وهو الحقيقة والمجاز. هذا التعريف يبدأ بفكرة مجملة عن معنى الحقيقة وعن معنى المجاز، ثم نبين منزلة المجاز عند الناس، وما الصواب فيه وما الخطأ. فيقول هنا: الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. اللفظ المستعمل فيما وضع له، فمثلا يقولون أن لفظ الجبل وضع على هذا البناء العظيم، يقولون وضع هذا الاسم لهذه الذات، ويقولون لفظ أو اسم الأسد وضع على هذا الحيوان الشرس الشجاع. فهذا هو المعنى الذي يقصدونه، هو المستعمل فيما وضع له، كأنهم يريدون أول ما وضع هذا الاسم وضع على هذه الذات. ثم قال: أقسام اللفظ الحقيقي. فقال: ينقسم اللفظ إلى ثلاثة أقسام: المعنى اللغوي، والمعنى الشرعي، والمعنى العرفي. ولما تكلم عن المعنى اللغوي قال: المعنى اللغوي كالصلاة، معناها في اللغة إيه؟ الدعاء. والمعنى الشرعي كالصلاة، وهي العبادة المعروفة بصفاتها الحكمية المعروفة. والمعنى العرفي كالدابة، أي ذوات الأربع. الدابة أي هي ذوات إيه؟ الأربع. فكل من يدب على أربعة أرجل يسمى في العرف إيه؟ دابة. ولكن هذا لا ينطبق على في المعنى اللغوي، أعم شوية من المعنى العرفي، والمعنى الشرعي أعم من الجميع. فإن الله عز وجل وصف الملائكة بأنها دابة، ووصف الإنسان بأنه إيه؟ دابة. ثم قال: والواجب في الأقسام الثلاثة السابقة يعني معنى الكلام ايه؟ لما قسمنا هذه الأقسام؟ قال: والواجب في الأقسام الثلاثة السابقة أن يحمل اللفظ على معناه فيما في موضع استعماله، فإن كان الموضوع المستخدم فيه لغويا يجب اعتماد المعنى اللغوي. أنت تتكلم في لغة العرب شعرا أو نثرا، إذا المعتمد المعنى إيه؟ الشرعي أم المعنى اللغوي؟ إذا يستخدم المعنى المراد في محله، فإن كان محل الحديث في اللغة اعتمدت اللغة، وإن كان محل الحديث في الشرع اعتمد المدلول الشرعي، وإن كان محل الحديث في أعراف الناس فيعتمد المعنى إيه؟ العرفي. لذلك يقول هنا: وإن كان الموضوع المستخدم فيه شرعيا يجب اعتماد المعنى إيه؟ الشرعي، وإن كان الموضوع المستخدم فيه عرفيا يجب اعتماد المعنى إيه؟ العرفي. لذلك في الحقيقة هنا وقفة كبيرة، أن عموم الناس الذين يسألون بألفاظ ما دليلها عرفية، فإن لم تدري هذه الأعراف وفهمت الألفاظ بما عندك من مدليل، مما لا شك فيه قد تضل عباد الله في حقوقهم وتعرض نفسك للمساءلة الشرعية الكبيرة. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: من لم يتعرف على أعراف الناس ضل وأضل، أو كما قال رحمه الله. واضحة؟ فهذه جزئية في غاية الأهمية. رجل يأتي ليسأل، قل له: ماذا تقصد بالكلمة الفلانية؟ هذه الكلمة الفلانية في إيش تستخدمونها في عرفكم؟ وهلم جر. تنبيه، يقول هنا: قد لا يوجد لللفظ حد لغوي ولا حد شرعي، ولكن له حد عرفي فيجب اعتماده مطلقا. ليس كل لفظ له الحدود الثلاثة، ولكن الذي يخصنا هنا الآن أن كثيرا من الألفاظ حدودها الشرعية لم يذكرها المولى تبارك وتعالى وما كان ربك نسيا، ولكن توسعة على عباد الله أن ركن إليهم اعتماد الأعراف في تحديد مدلول اللفظ الذي هو يتغير بتغير الزمان والمكان. ومن جملتها لفظ السفر، فإنه ليس للسفر حد لغوي ولا حد شرعي، لذلك يجب اعتماد الحد العرفي، بمعنى كل ما يسميه الناس سفرا فهو سفر، وهذا الحد العرفي يتغير بتغير الزمان والمكان. يعني السفر قديما ليس هو كالسفر حديثا، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج إلى ملاعب الأطفال قصر الصلاة، وملاعب الأطفال على بعد 3 أميال من المدينة. واضحة؟ ومعروف إن الميل 4000 ذراع، ومعروف أن الذراع 3 أشبار، يعني 12000 شبر. فلو قلنا بإن الشبر 20 سنتي مثلا، يبقى الميل 2 كيلو 400 متر، يعني في 3 على 7200 متر. فكان يقصر مثلا لو ذهب الى مكان قريب منا هنا، واضحة؟ هذا الكلام في محيطنا ليس له وجود، قد يوجد في البادية نحو هذا الأمر، ولكن في مكاننا لا. واضحة؟ وهلم جر. نعم ماشي، أنا أدري. وهي تتغير، قلنا بتغير المكان والزمان، واضحة؟ فهذه في غاية الأهمية، فكل ما يسميه الناس سفرا وجب اعتماد أنه إيه؟ أنه سفر، ويجب فيه قصر الصلاة، ومأذون فيه بالفطر للصائم. ثم قال بعدما تكلم عن الحقيقة، دخل على باب المجاز. إذن هم يقصدون بالمجاز أنه مقابل للإيه؟ للحقيقة. قال التعريف في اللغة من الفعل جاز، وأصل الألف واو، لأن الفعل المضارع إيه؟ يجوز، مش كده؟ طيب، ومن جاز الشيء يجوزه إذا تعداه. يبقى المراد بالمجاز إيه؟ التعدية. ونحن نتكلم في الألفاظ، صحيح؟ لذلك لما جاءوا يعرفوا المجاز قالوا هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. يبقى الحقيقة هي التي استعملت فيما ايه، واللفظ المستعمل في غير ما وضع له هو ايه. ولكن هنا قيدان، فقال لعلاقة مع قرينة، لعلاقة مع قرينة، هذه القرينة يقول مانعة من إيراد المعنى الحقيقي، مانعة من إيراد المعنى إيه؟ طيب، معلومة سريعة جدا، إذا المجاز هو المطلق ولا المقيد؟ المقيد، لأن في قرينة. يبقى المطلق إيه؟ حقيقة، والمقيد إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. انت عارف كلام الناس دي معناه ايه؟ طب المطلق ده من اي انواع الوجوديات؟ وجود ذهني ولا وجود عيني؟ وجود ذهني. يبقى الوجود العيني عندهم ايه؟ انتهت القضيه عندي، واخد بالك؟ كأننا احنا مجاز، لان وجودنا وجود ايه؟ مقيد. يعني عايز اقول لك لفظ الانسان ده مطلق، مفيش كائن اسمه انسان، ده اللي موجود في العين حسن وحسين، وهذا تقييد. مفيش في الوجود عام، ده العام في الاذهان، ده اللي موجود في الأعيان هو الخاص. إذا إن كانوا هم يقولون عن المجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع على لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي، إذا في حقيقة الأمر لا وجود للحقيقة في الأعيان. وبهذا تكفي للقضاء على هذا المبحث جملة وتفصيلا. لذلك مسألة الوجودات الأربعة كما سيأتي في علم أصول الفقه ستظهر لك خبايا كثير من المسائل. المهم احنا هندي الفكرة عن المجاز ثم نتكلم عنه، ولكن قصدت بس يعني ايه ان اصطاد من التعريف خلاصة الموضوع، واضحة؟ فيقول انواع المجاز بيقسموه الى اربعة اقسام: المجاز المفرد، والمجاز المركب، والمجاز العقلي، والمجاز بالزيادة والنقصان. واخد بالك؟ انواع المجاز ايه؟ اربعة: مفرد ومركب وعقلي، والمجاز بالنقص والزيادة. طيب، ثم قال شرح التعريف، هنشرح التعريف اللي هو تعريف المجاز واللفظ. فهنا يقول يتبين ان المجاز يبنى او ينبني على كم ركن، على ايه؟ اركان ثلاثة. الاول هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، والركن الثاني العلاقة، والركن الثالث القرينة. واضحة؟ يعني المجاز بني على ثلاثة أركان: لفظ مستعمل في غير ما وضع له وعلاقة التي أجازت هذا الاستعمال، وهل قرين المانع من إرادة المعنى إيه الحقيقي. فيقول وهذه العبارة يعني وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له تشمل المجاز المفرد والمجاز المركب. لما؟ لأن التجوز فيهما في الكلمة، ولا تشمل هذه العبارة المجاز العقلي ولا مجاز الزيادة والنقصان. لما؟ لأن المجاز العقلي أصلا تجوز في الإسناد، والمجاز بالنقص والزيادة نقص وزيادة. إذن التعريف اللي احنا عرفناه ده لا يندرج تحته إلا إيه المفرد والمركب. هنقول ان شاء الله التجاوز في الاسناد، يعني مثلا لما نقول خلق الانسان ضعيفا، هو الكلام خلق الله الانسان ضعيفا، فلما بني للمجهول اصبح الفعل مسلط على المفعول فرفعه، فهنا يقول اسند الى غير ايه. نعم. الثاني او القيد الثاني العلاقة، وهي المناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه. إذن لابد من إيه؟ من وجود علاقة واضحة، كأنه وجه شبه. العلاقة اللي هي إيه؟ وجه الشبه بين المنقول عنه والمنقول إليه. واضحة؟ كأن مثلا يقولون على عن وجه رجل كالشمس. واضحة؟ كالشمس يقولون على وجه رجل انه كالشمس. اذا في منقول ومنقول ايه اليه، منقول عنه الشمس الحقيقية ومنقول اليه الرجل. طب ايه العلاقة اللي بين الاثنين؟ التلألؤ والوضاءة. واضحة؟ طيب. ثم قال وتنقسم اي العلاقة الى قسمين، علاقة المشابهة وعلاقة غير المشابهة. فيقول هنا علاقة المشابهة ويندرج تحتها المجاز المفرد اللي هي الاستعارة التصريحية والاستعارة ايه المكنية، والمجاز المركب هو الاستعارة التمثيلية. اذا في حقيقة الامر باب الاستعارات بانواعها الثلاثة التصريحية والمكنية والتمثيلية هي المجاز المفرد والمجاز ايه المركب. واضحة؟ طيب. ثم قال وعلاقة غير المشابهة، يعني علاقة بس غير مشابهة. ثم قال ويندرج تحتها المجاز المرسل، انتبه، والمجاز المركب المرسل. ومن انواع علاقة غير المشابهة، يعني العلاقات بقى هذكر العلاقات اللي هم بيخلوا الكلام يتحول من الحقيقة الى ايه المجاز، السببية والمسببية والكلية والجزئية واللازمية والملزومية والتقييد والعموم والخصوص والآلية والحالية والمحلية والبدلية والمبدلية والمجاورة والتعلق الاشتقاقي واعتبار ما كان واعتبار ما يكون وغير ذلك العلاقات التي لا أول لها ولا آخر. قلت رب الكعبة، هذه العلاقات التي ذكرتها والتي لم أذكرها كفيلة بتحويل كلام الله عز وجل وكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، بل وكلام لغة العرب من أوله إلى آخره إلى مجاز. ولم ولن تبقى الحقيقة شيء، لأن ما هو النص الذي يخرج عن العموم والخصوص والتقييد والحالية والمحلية والبدلية والمبدلية والسببية والمسببية والكلية والجزئية؟ ما هو هذا النص؟ نريد أن نتعرف عليه. ما هذا النص؟ والعلاقة لا بد من وجودها في جميع أنواع المجاز المفرد. العلاقة دي بنوعيه، والمركب بنوعيه، والعقل والنقص والزيادة. إذن العلاقة لابد من وجودها في إيه؟ في الأنواع إيه؟ الأربعة السابقة لابد من العلاقة، ولكن العلاقة بتختلف صورتها من مجاز لآخر. ففي المجاز العقلي تكون العلاقة إما الإسناد إلى الزمان أو المكان أو المصدر أو ما بني للفاعل أو ما بني للمفعول. يعني خلوا الفعل المبني للمعلوم والمبني للمجهول من باب إيه أيضا إيه؟ من باب المجاز، لأن المبني للمفعول هو المبني للمجهول وغير ذلك. كما قال الشيء أو الركن الثالث القرينة، وكما سبق أن القرينة دي المقصود بها إيه؟ التي منعتك من إيراد المعنى الحقيقي، واضحة؟ قالوا عن القرينة هي الأمر الذي يجعله المتكلم دليلا على أنه أراد باللفظ غير ما وضع له، واضحة؟ وتنقسم القرينة إلى قسمين. يعني هي هذه القرينة هي اللي المتكلم نفسه يضع قيد في الكلام، بهذا القيد يقول لك أنا ما قصدت المعنى الحقيقي بل قصدت المعنى إيه؟ المجازي. أنا أريد أن أقف هنا وقفة إضافية على ما سبق في أول الكلام عن القرينة التي هي قيد في الحقيقة. يا أخوانا الأمور ما بنقول على شيء مطلق، اوعى تظن انه مطلق من كل وجه. انا بفتح هذا الباب حتى تنتبه، فلما اقول فتحرير رقبة بنقول هذه نكرة في سياق الاثبات تفيد ايه؟ الاطلاق، صح الكلام كده؟ بس انا ما قصدت الاطلاق من كل وجه، انا الاطلاق فيما نقصده في مسألة الملة. نحن نبحث في الملة، هل الرقبة دي مؤمنة ولا كافرة؟ فهمتم المراد؟ فلما اقول هذا مطلق، مطلق باعتبار ايه؟ الملة، واضحة؟ فممكن اقيدها وتكون مطلقة باعتبار اخر. فلو قلت فتحرير رقبة مؤمنة قيدتها ام لا، ولكن هي مطلقة من باب الاخر. انا قلت صغير ام كبير، قلت صحيح ام سقيم، ما قلت هذا، واضحة؟ قلت أما أم عبد، ما قلت هذا. إذن في حقيقة الأمر هي بعد تقييدها مطلقة باعتبارات أخرى أم لا؟ مطلقة باعتبارات إيه؟ أخرى. فلا تظن أن مجرد التقييد بحسب اعتبار معين أنها قيدت من كل الاتجاهات، هذا الكلام ليس بسديد. طيب، ثم قال وتنقسم القرينة إلى قسمين، لفظية وحالية. معنى لفظية أن يلفظ بها في التركيب، يلفظ بها فين؟ فتحرير رقبة مؤمنة في التركيب، التركيب نفس الجملة اللي انت قلتها. فلما قلنا مؤمنة دي قرينة لفظية تدل على المراد أم لا؟ نعم. وقد تكون القرينة حالية، وهي التي يفهم من حال المتكلم أو من الواقع، يعني ممكن تحيط بك او يحتف بك قرائن تدل على المراد، وهذه يعني نكتة علمية كبيرة جدا. لذلك خواص المعلم يعلمون من الفاظه ما لم يعلمه غيرهم، لانهم اعتادوا لفظه واعتادوا طريقته، فهذا الاعتياد اعطاهم فسحة في فهم ما. لذلك ابو بكر كان افهم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لما قال صلى الله عليه وسلم ان الله خير عبدا بين كذا وكذا، فبكى ابو بكر الواحد والامة كلها وراه ما بكتش، وبيستغربوا ده بيبكي ليه؟ بيبكي ليه؟ بيبكي ليه؟ لانه فهم ان العبد ده هو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بس
واضحة؟
نعم. وكما قلت القرينة لابد من وجودها في جميع أنواع إيه؟ المجاز. ماشي؟ طيب، أمثلة، نضرب 10 أمثلة عشان نخش في مثال المجاز المفرد مع علاقة المشابهة وقرينة اللفظية. طبعا أنا أضرب أمثلة سريعة، يعني أبيات لأبي الفضل محمد بن العميد، قال: قامت تظللني من الشمس، نفس أحب إلي من نفسي، قامت تظللني، ومن عجب شمس تظللني من الشمس. واضحة؟ طيب، واضحة؟ فالعلاقة بينهما المشابهة علاقة ايه؟ شمس الأولى تظللني من شمس الثانية. واضحة؟ فالشمس الثانية اللي هي النجم المعروف، والشمس الأولى إنسان جاء يظلله، ففي علاقة بين الاثنين. العلاقة ايه؟ الوضاءة والتلألؤ. واضحة؟ القرينة اللفظية ايه؟ انه هي وهي تظللني، لأن الشمس لا تظلل، الشمس تنسخ الظل، لا تثبت ايه؟ ظلا. طيب، مثال آخر، المجاز المفرد مع علاقة المشابهة وقرينة حالية. استدلوا، خلي بالك ان في الباب ده عدد، قالوا استدلوا وهلم جرا، لان اصلا لا نقر اصلا بباب المجاز ده من اوله الى اخره اصلا. استدلوا بقوله تعالى: كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. فقالوا الظلم معروفة واراد بها الضلال، فالعلاقة المشابهة. واضحة؟ المشابهة يعني بين الضلال وبين ايه؟ الظلمة. والقرينة حالية، وهي استعارة ايه؟ تصريحية، يعني دي بيسموها الاستعارة ايه؟ التصريحية. طبعا يقول كما يشاء، ونحن كما سبق لسنا ضد اي ايه؟ تقسيم، ولكن ضد الغرض من التقسيم. المجاز العقلي قطعا لا يدخل المجاز العقلي في التعريفات السابقة، لأنه يختص بإيه؟ تجوز في الإسناد. قالوا: إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له، لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة الإسناد إيه؟ الحقيقي. واضحة؟ تاني، إسناد الفعل أو ما في معناه كالمصدر مثلا او غيره الى غير ما هو له، ان الفعل ده بقى مخلط. واضحه؟ وهذا الاسناد لعلاقه مع قرينه مانعه من اراده الاسناد ايه؟ الحقيقي. قطعا عياذا بالله تعالى، بالكلمتين البسط دول ابطلنا باب الاشتغال كله، ولا ما ابطلناهوش؟ سقط باب الاشتغال كله، كله من اوله لاخره. بس الاشتغال حاجة شغلت عنها، واخد بالك؟ شيء شغل عن شيء. طب طالما انه شغل عن شيء، خلاص اصبح باب المجاز، باب الاشتغال كله باب ايه؟ مجاز. انتبه، هذه هي الربط، ما انت لازم تربط يعني. مع مثال، قال المتنبي: ويمشي به العكاز في الدير تائبا، وقد كان يأبى مشي اشقر اجردا. هنا يقول: ويمشي به العكاز. العكاز لا يمشي، إنما الذي يمشي هو صاحب إيه؟ كأن الكلام ويمشي به صاحب العكاز، فالفعل أسند إلى العكاز، والأصل فيه أنه يسند لصاحب العكاز، والعلاقة أسناد الفعل لغير الفاعل. وأما القرينة لفظية وهي يمشي، العكاز ما يمشيش، يمشي بواسطة. واضحة؟ طيب، المجاز بالنقص والزيادة. مثلوا بالحذف بقوله تعالى: واسأل القرية، أو جدار يريد أن ينقض، أو فهو في الآخرة أعمى، وغير ذلك من الحاجات العجيبة جدا اللي ملهاش علاقة بالموضوع أصلا. ده تدمير للغة العرب جملة وتفصيلا. وسيأتي هذا الكلام طبعا باختصار شديد لأن ما نخرجش عن المقصود. ومثله بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء. ايه الزيادة دي؟ اللي هي الكاف، يعني ليس مثله شيء. واضحة؟ طبعا عياذا بالله تعالى هذا الكلام إن كانوا يقصدون زيادة في المعنى، يعني يمكن الاستغناء عنها من جهة المعنى، بقت مشكلة. ولكن احنا نحسن الظن ونقول يقصدون الزيادة الإسنادية، يقولون الزيادة ايه؟ يعني يجوز التخلص منها إسناديا ويصح ايه الكلام، ولكن يصح بالمعنى المراد بها أم دونه؟ بالضبط هكذا. يقول هنا ما سبق عرض مختصر. ما سبق عرض مختصر للمجاز والمختار ولله الفضل والمنة، أن القول بالمجاز غير صحيح، بل لا يوجد مجاز لا في كلام الله عز وجل، ولا في كلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في كلام العرب لأسباب كثيرة منها. طبعا احنا اللي هنقول ده مختصر جدا جدا جدا، أن أهل اللغة لا يعرفون هذا التقسيم بدء ذي بدء كده، بل لم يصرح واحد منهم بأن العرب تعرف هذا التقسيم أصلا. ولما أتكلم ونقول لم يصرح واحد، يعني من أعمدة لغة العرب. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل أئمة النحاة أهل اللغة كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأمثالهم، وأبي عمرو ابن العلاء وأبي زيد الأنصاري والأصمعي وأبي عمرو الشيباني وغيرهم، لم يقسموا تقسيم هؤلاء، ما يعرفوش الكلام ده أصلا. طبعا حاجة خطيرة جدا أن أعمدة لغة العرب لا يعرفون هذا الكلام. إذن الكلام ده حدث متى؟ بعدهم. الكلام هذا حدث إيه؟ بعدهم. ثم إذ أولا لم يرد لفظ المجاز مطلقا في كتبهم، ولكن الذي موجود في كتبهم تجوزنا في أنا بنحن، ولم يقصدوا بها المجاز مطلقا، ولم يتعرض أحد للمجاز بمعنى هذا التقسيم الذي قسموه، هذا حقيقي وهذا مجاز. إذا تبين أن هذا التقسيم تقسيم إيه؟ حادث. والتقسيمات الحادثة قطعا لا تضر متى لم تغير الأصل. احنا مش ضد التقسيم، ولكن اشترطنا شرط واحد ما فيش غيره، ما غير ليش الاصل. فمثلا الاسم في بداية الجملة الاسمية مرفوع، فكان التقسيم سماه مبتدأ هذا لا يضر لان المبتدأ مرفوع، ولكن متى غيرت التسمية الاصلة بان جعلت المبتدأ مثلا منصوبا، فهذا يدل على فساد ايه التقسيم. فكذلك تقسيم الكلام الى حقيقي ومجازي تقسيم فاسد، لانه غير اصل ايه الكلمة. واضحة؟ طيب. ويبين ذلك، انتبه، ان اول من تكلم بالمجاز من؟ المعتزلة والجهمية. اذا في حقيقة الامر جاء من طريق اهل ايه البدع. والعجب كان اول من تكلم منهم هو معمر بن ايه المثنى ابو عبيدة المعطل لأسماء الله الحسنى فجردها عن معانيها واعتقد فيها التعطيل، ثم سن المجاز ليوهم خصومه بأنه دليل. يعني يجي مثلا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استولى، عطل، تيجي تقول له لا يقول لك هذه مجاز، هذه مجاز. طب أين الحقيقة؟ قال استولى. واضحة؟ طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا ريب أن هذا التقسيم موجود في كتب المعتزلة ومن أخذ عنهم وشابههم، وأكثر هؤلاء ذكروا هذا التقسيم، وأما من لم يكن كذلك فليس الأمر في حقه كذلك. إذن في حقيقة الأمر القوم أول من ابتدعوا هذا الكلام هم هؤلاء. يعني يؤسفني ان انا اقول معمر هذا ابن المثنى اصلا مطعون فيه، ومطعون فيه من جهة اخلاقية كمان، ولكن هذا في الحقيقة مش هيضرنا قوي في بحثنا، ولكن انا عايز بس اوصل. يستحيل يا اخوانا أن ينفرد أهل البدع بحق، يستحيل. لذلك من عجيب كلام ابن تيمية أنه قال قولة معناها: كل حق عندهم وكل خير عندهم هو عندنا. واضحة؟ وكل شر عندنا هو عندهم. يبقى احنا تفوقنا عنهم ايه؟ بالخير الذي عندنا وليس عندهم. يستحيل يوضع كمال الدين في ايد مبتدع؟ كيف؟ ثم قال ان هذا التقسيم عقلي، يعني التقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز عقلي، ومعلوم انه لا مدخل للعقل في دلالة اللفظ على معناه. التقسيم ده اصلا مش تقسيم شرعي، يعني ما جاءش الشارع وقال ان في تقسيم شكله كذا وكذا فانت قسمت تقسيم ايه؟ عقلي. يعني ما عندكش نص. افهم كلامي، احنا بنقول لا نعترض على التقسيم ما دام قام عليه ايه؟ نص شرعي، ولكن ما فيش نص، يبقى تقسيمك ده تقسيم ايه؟ عقلي. وهل العقول لها علاقة بدلالات الالفاظ؟ ليس لها علاقة بدلالات الالفاظ. يعني العقل مش يجي يقول لك معنى استوى ايه؟ لا 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 لا، ده هذه وردت بنص وفهمناها كتابا وسنة، بل وفهمناها من كلام العرب. ثم قال انه لا يوجد دليل شرعي على تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز، ويبين مدى فساد هذا التقسيم. انتبه، انهم بنوا التقسيم على الفرع، والواجب ان يبنى على دليل وهو الاصل ثم نفرع منه. يعني ايه؟ انا لما بحب اقسم تقسيم اتي بنص شرعي اذن لي في الايه؟ في التقسيم: ومن كل شيء خلقنا زوجين. اذا كل شيء ربنا خلقه لابد ان يكون ايه؟ زوجين، ذكر وانثى. يبقى الذكر والانثى بالنسبة لقوله تعالى: من كل شيء خلقنا زوجين، فرع ولا اصل؟ فرع. واضحة؟ دي فروعه: الظلمة والنور، الماء واليابس، الطويل والقصير، الايمان والكفر، الصدق والكذب، ازواج. فانا المفروض بعمل عنوان اسمه الاصل واحط الفروع ايه؟ تحته. تعالوا بس الناس دي عملت ايه؟ والواجب ان يبنى على دليل وهو الاصل ثم نفرع منه. فمثلا يقولون: استعمل لفظ الاسد على السبع والانسان الشجاع. طب السبع والانسان الشجاع دول فروع ولا اصول؟ فهم شوفوا عايز يوصلوا ازاي. وهذا قلب، لان النوعين المذكورين فرع، فكيف نثبت بهم التقسيم؟ واضحة؟ التقسيم لا يثبت الا باصل، ولكن هؤلاء جاءوا على أجزاء وقالوا الاسد سميناه السبع سميناه اسد والانسان الشجاع سميناه اسد، يبقى احنا هنقسم تقسيم ان ده حقيقي وده مجاز. يعني انا دلوقتي لو قلبت الموضوع عليهم هيردوا يقولوا ايه؟ انت فاهمين كلامي يعني ايه؟ يعني لو قلت مثلا ليه ما يكونش ان الانسان الشجاع وصف بانه اسد، فلما وجدت الشجاعة في هذا الحيوان نقلنا هذا الاسم من الإنسان إلى الحيوان فسميناها أسد، ينقضوا كلامي إزاي؟ فإذا كلامهم هذا أولا سمي أسدا ثم وجد إنسان شجاع فسمي أسدا، فجعل الإنسان هنا فرع على أصله هو الأسد، وأنا جعلت الأسد فرع على الإنسان، دعوتان متكافئتان فوجب أن تتساقطان، يجب. طيب الشاهد اللي هيزكي احد الطرفين؟ مفيش غير النص، ارجع للنص. فلابد من اثبات التقسيم اولا بدليل ثم ادراج الفرع تحت التقسيم، والا كان دورا هنقعد بقى نلف وندور حوالين بعض. فكيف نثبت الاصل بالفرع والفرع لا يثبت الا بالاصل؟ لذلك يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: وحينئذ فمن اعتقد ان المجتهدين المشهورين وغيرهم من ائمة الاسلام وعلماء السلف قسموا الكلام الى حقيقة ومجاز كما فعله طائفة من المتأخرين، كان ذلك من جهله وقلة معرفته بكلام ائمة الدين وسلف المسلمين. واضحة؟ طيب هنا الكلام الذي قلته من قريب، نقول ما الدليل على أن اللفظ المعين وضع حقيقة على معين ثم استعمل في غيره مجازا؟ لما لا يكون العكس هو الصواب اللي أنا لسه قايلها دلوقتي دي، لسه قايلها الآن؟ واضحة؟ يعني هم يقولون وضعنا اسم الأسد على السبع الضاري هذا، فلما وجدنا بعض الإنسان فيه نفس الوصف رحنا ناقلين الاسم الأسد ايه عليه، فاصبح الانسان ايه فرع من الاسد. قلنا ولو عكسنا ما ردكم؟ لا جواب، لا جواب. وخاصة الاسد ما بيناديش على اخوه يقول له اسد، ده احنا اللي بننادي عليه، بننادي بيننا ونقول اسد، وممكن ان نعلمه ان اسمه كذلك. واضحة؟ فاذا الحيوانات لا تستعمل الأسماء بينها ولكن تستعمل الصور بينها، يميزون الأجناس بالصور ويميزون بين أولادهم بالصور، وهلم جرا. ثم قال: القائلون بالمجاز اتفقوا، انتبهوا على هذه الجزئية، على جواز نفي المجاز، وطبعا دي امسكها وعض عليها بالنواجذ. اتفقوا على نفي المجاز، كل من قال بالمجاز قال بجواز نفيه. يعني ايه؟ اذا قلت رأيت اسدا على فرس، ده ايه؟ مجاز عندهم، فيجوز ان تنفيها بالاجماع فتقول ما رأيت اسدا ولكن رأيت انسانا شجاعا. واضحة؟ اذا نتفق على هذه الجزئية، كل من قال بالمجاز اجمع على جوازه نفيه. فنقول مثلا هل هذا الكلام يسحبونه على كلام الله عز وجل؟ قلت ايه ورب الكعبة، وهذا ايضا انسحب على كلام الله سبحانه، وهو مراد الذين سنوا بالمجاز. الذين سنوا المجاز ما فعلوا هذا من اجل اللغة، فعل هذا من اجل اسماء الله عز وجل وصفاته. فمثلا الرحمن على العرش استوى، قال هذا مجاز، ومعنى الآية ما استوى الرحمن على العرش، وقد صرحوا بذلك فقالوا بل استولى، وهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. الله عز وجل قال اليهود قولوا حطة فقالوا حنطة، وهؤلاء قال لهم قولوا استوى فقالوا ايه استولى، نون اليهود ولام جهم، حطة حنطة، ادي نون اليهود. والله عز وجل كلهم استوى، فقالوا استوى لا وضافوا اللام، ناس ضافوا النون وناس ضافوا ايه اللام، وان اجمع بينهم واقول لن يصلح كلامكم. ثم ان القائلين بالمجاز مضطربون في الشيء الواحد قطعا، ما هو يستحيل يا اخوانا. الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني تناقض وتعارض. والمجاز هذا ليس من عند الله، فوجد ان ايه يتناقض فيه ويتعارض. لذلك يقول هنا ان القائلين بالمجاز مضطربون في الشيء الواحد، فمنهم من يجعله حقيقة، ومنهم من يجعله مجازا، ومنهم من جمع بينهما فيقول على الشيء الواحد حقيقة ومجاز. الشيء آخر أن المطابقة بين الألفاظ من جهة الحروف والنطق بها لا يلزم منه المطابقة في الذات والكيف. يعني عايز أقول لك الاشتراك اللفظي لا يعني الاشتراك في الكيف. أما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وإن من شيء نكر في سياقه الشرط تفيد العموم، يعني كل شيء بيسبح. الإنسان بيسبح، والجن بيسبح، والشجر بيسبح، والسماء بتسبح، والجبال بتسبح، والطير بيسبح، ولكن ربنا أثبت اشتراكي بينهم بيني وبينهم في ايه؟ في اللفظ، لأنه قال في الكيف ولكن لا تفقهون تسبيحهم. واضحة؟ يبقى نفى الكيف وأثبت الاشتراك فين؟ في اللفظ. فمش معقولة واحد اسمه حسن والتاني اسمه حسن اشترك فين؟ في الاسم. نقول الذات دي هي الذات دي؟ أصحاب وحدة وجود احنا ولا ايه؟ لا، ده دي ظاهرة جدا. لذلك المولى عز وجل يقول ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي، ومنهم من يمشي على أربع. سمى كل دول بإيه؟ بيمشوا. طب بس واحد ماشي على بطنه، واحد ماشي على رجلين، واحد ماشي على أربعة، يبقى الكيف اختلفت ولا لا؟ ولكن اللفظ إيه؟ واحد. وهي دي المشكلة عند أهل المجاز قاطبة، مش قادرين يتصوروا أن الاشتراك في اللفظ لا يعني الاشتراك في إيه؟ لا يعني الاشتراك لا في الكم ولا في الذات ولا في المقدار ولا في أشياء أخرى كثيرة جدا بيناها في أصول إيه؟ الفهم. النبي المولى عز وجل بيبين الشمس تجري لمستقر الله، اذا هي بتجري. طب ما انا بجري، ايه المشكلة؟ ولكن انا بجري اذا هي بتجري. المولى النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن قصة موسى عندما اراد الله ان يبرئه، فخلع ملابسه وضعها على الحجر وهو يغتسل، فالحجر خدها وايه وجري. وموسى على نبينا عليه السلام يعد خلفه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، بينادي عليه. هينادي على ما بيسمعش؟ هي ناس الحجر بيسمع طبعا، ازاي ما تسألنيش دي مش شغلتي. قال صلى الله عليه وسلم في مكة حجر كلما مررت عليه سلم علي. يعني اذا هو مميز، بيميز بين النبي وبين غيره بدليل ان غيره مر عليه ومسلمش عليه. وتظن ان النبي صلى الحجر سلم على النبي والنبي ما ردش عليه السلام؟ يا ناس كيف يستقيم هذا الكلام؟ واضحة؟ فالمسألة دي خطيرة جدا وتحتاج الى كلام كثير، ولكن احنا فقط بنشير ان اسباب المشاكل عامة تكمن في مثل هذه المسائل، ان الاشتراك في الالفاظ لا يعني الاشتراك لا في الكيفيات ولا في الذوات ولا في الكميات ولا في غير ذلك من الأمور. نعم، هم على كلامهم كده ما بيفرقوش بينهم، ولكن هم في الحقيقة بيفرقوا بينهم بس يعني مقابرة لا أكثر ولا أقل. العجب إنك أنت تقرأ في بعض كتب الأصول ان ذاك الشيرازي رحمه الله يقول انكار المجاز مكابرة. عجيب، ليست مكابرة ولا شيء، بل اثباته هو مكابرة. ما عندكمش شيء تثبتونه اصلا به، مش معنى وجود الشبهة صحة الاستدراك. ان عجزنا عن رد الشبهة اذا لك ان تظن فيما تقول انه صواب. ثم يقول لذلك في الحديث المرفوع عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا الا الاسماء. شوف ابن عباس بيشير الاشارة الغريبة ازاي. يعني احنا عندنا هنا ايه؟ عنب. في الجنة عنب ولا ما فيش عنب؟ هنا رمان. في الجنة في رمان ولا ما فيش رمان؟ تقدر تقول الرمان اللي هناك زي الرمان اللي هنا، ولا العنب اللي هناك زي العنب اللي هنا؟ الكيماوي اللي موتنا، حد في الدنيا يقدر يقول كده؟ الاشتراك ده فقط شيخ ابن عباس: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا إيه؟ الأسماء. اشتراك في الاسم بس، لبن ولبن، خمر وخمر، ماء وماء. تقدر تقول إن المية دي هي اللي هناك؟ لا، ده المية بتاعت الدنيا دي إيه؟ للري. خد المعلومة دي عشان إيه؟ معلومة ثمينة شوية. مية الدنيا لإيه؟ للري. عشان ايه الري؟ تدفع الظمأ. طيب، قبل ما ندخل الجنة ان شاء الله هنشرب شربة ماء بتقول ايه؟ لا تظمأ بعدها. اذا المية دي ري، امال المية اللي جوه الجنة هتكون ايه؟ تلذذ. خد انت قاعد على الطبطاب كده وساندني ظهرك، واخد بالك؟ كأني ما بقولش حاجة. ماشي. ثم ان معرفة المراد من اللفظ لا يكون الا بإضافته. خلي بالك، انا بقى هنيجي على القيد بتاعهم ده وندمره. ليه بقى؟ لان لا يمكن تعرف تخلص الموضوع ده إلا بالإضافة. أديك مثال: إذا أطلق لفظ ظهر كأنك تقول ماذا؟ رأيت ظهرا. لك أن تسأل: ماذا تقصد بالظهر؟ أهو ظهر إنسان؟ أم ظهر الدابة؟ أم ظهر طائرة؟ أم ظهر الجبل؟ إذا فك الإشكال بالإيه؟ بالإضافة. الإضافة قيد أم لا؟ يبقى القيد وداني للحقيقة مش للمجاز. القيد وداني للحقيقة اللي هو الوجود العيني يا ناس. لو قلت رأيت ظهرا، ده ممكن يكون في الرؤية، وجود ذهني بحت، ولكن الحقيقة ده أنا بقول لك رأيته بعيني، ما حاجة إما رؤية منامية يبقى ده ذهني، واخد بالك؟ وإيه حتى الرؤية المنامية ممكن يكون رأيت عينا معينة، وإما تقصد في وجود الأعيان. ما ينفعش إنك تطلق لفظ الظهر بهذا الوصف أبدا. أنا عايز أفك ويبقى هقيده، وهقيده بالإيه؟ بالإضافة. يبقى انتهت القضية، يبقى المقيد أصلا هنا أصبح حقيقة، وأنت تقول كل مقيد عندك إيه؟ مجاز، لأن في علاقة في قرينة. ثم قال: وإذا أطلق لفظ كبد، صحيح رأيت كبدا. واحد يجي يقول لي: إيش تقصد بالكبد يا عم الشيخ؟ رأيت كبد إنسان أم كبد القوس أو كبد السماء؟ كبد إيه اللي أنت عايزه بالظبط؟ من حقه، والمفروض إنك أنت بتتكلم كلام عربي مبين بتعبر بيه عما يجيش في نفسك. فما تقول رأيت كبدا، كلام محتاج إلى سؤال من السامع لا سكوت. لذلك حتى في لغة العربي يقول عن في تعريف الكلام: كلامنا لفظ مفيد قستقم. هو اللفظ المركب بالوضع العربي ذو فائدة، اللي هو الرابع يحسن السكوت إيه عليها. ثم قال: إذا أطلق لفظ رأس لم يفهم منها المراد، أهي رأس إنسان أم رأس الطريق؟ راسه انسان ام راس ايه الطريق؟ يعني تقصد ايه من راس ايه؟ طيب نكرر وناتي بحجه اخرى، ان جميع ما استدل به وهو لغه العرب، ان جميع ما استدل به وهو لغه العرب وهي اللغة الفصيحة، وهي اللغة الفصيحة تفهم بما تبادر إلى الذهن لا بقلب المفاهيم، تفهم بما تبادر إلى الذهن لا بقلب إيه؟ المفاهيم. فمثلا قال تعالى واسأل القرية، احنا جينا بقى على الأمثلة بتاعتهم اهي، المتبادر إلى الذهن ايه هنا؟ سؤال ايه؟ اهل القرية ولا سؤال القرية نفسها؟ احنا بنقول بمنتهى البساطة المتبادر الى الذهن دليله ايه؟ الحقيقة. المتبادر الى الذهن دليل، والذي تبادر الى ذهن كل الناس الموجودين على ظهر الارض ان واسأل القرية، اي واسأل اهل القرية. ااكد لك، واحد يقول لك جرى النهر، طيب النهر هو الاخدود في الارض، يعني الخندق اللي في الارض ده اسمه نهر، فهل يعقل ان انسانا لما قيل له جرى النهر يعني الارض هي اللي جريت؟ ولا اللي فهمه جرى ماء النهر؟ كل الناس فهمت كده. يعني لو واحد قال سال الميزاب، حد في الدنيا يقول ان الحديدة ذابت ونزلت، ولا يقصد ان ماء الميزاب هو الذي سال؟ ماء الميزاب هو الذي ايه؟ سال. لذلك لم يخطر على بال البشر ابدا المعاني اللي هم بيقولوها دي، وحذف المضاف واحلال المضاف اليه محله موجود في لغة العربية بكثرة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، ان جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر، دي مجاز عندهم، يعني ايه بيركب البحر؟ يعني عايز افهم، يعني اي انا نركب سفينة البحر، هو كلام واضحة. ويعلم فساد قول هؤلاء أن هذه الآية من المجاز من قوله تعالى. انظر، أنا بقى نثبت أن الآية دي زي ما استدلته بقى، أن قلت دي مجاز واسأل القرية، يبقى احنا برضك عايزينكم نلزمكم من هنا تقول أن هذه مجاز. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. السؤال، هي القرى هي التي اخذت ام اخذ اهل القرى؟ طب زي ما هنا يا اخي قلت اخذ اهل القرى، طب ما هنقول سئل اهل القرى، ايه المشكلة يعني؟ وكأي من قرية عتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. ايه دي بقى ان شاء الله؟ وكأي من قرية، يعني القرية هي اللي عتت عن امر ربها ورسله، هي التي توعدت بالحساب الشديد والعذاب النكير؟ لا، بل يقولون وكأي من اهل قرية، واضحة. ومثلا وكأي من قرية هي اشد قوة من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم. نفس القضية. اذا لو قلتم واسأل القرية دي مجاز، لازمكم في كل هذه الايات ان تقولون انها ايه؟ مجاز. وخلي بالك، واسأل القرية هم يقولون بجواز ايه؟ نفي المجاز، يعني ما سألوا القرية ولكن سألوا اصحاب ايه؟ القرية. نرجع نقول لهم ان وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى، ما عذب الله عز وجل ايه؟ القرى. طيب امال عمل لهم ايه؟ عمل لهم ايه يعني؟ عايزين نفهمها، واضحة؟ طيب ثم نقولنا فهذه هي لغة العرب وهذه طرق التخاطب والتفاهم بينهم. لذلك القول بالمجاز تسبب في مشاكل لناس أفاضل، ومنهم الشيخ السيد أحمد الهاشمي رحمه الله في كتاب جواهر البلاغة، قال كلمة عجيبة جدا، قال: واعلم انه ليس لكل مجاز حقيقة يتفرع منها. فلفظ الرحمن استعمل مجازا في المنعم، ولم يستعمل في معناه الوضعي وهو الرقيق القلب. يبقى إذن لفظ الرحمن على المنعم هو الله مجاز ولا حقيقة؟ بيقول مجاز، إذن يجوز نفيه. شوف الراجل بقى ايه سبب الغلط، ولم يستعمل في معناه الوضعي وهو الرقيق القلب. فأراد أن الاشتراك اللفظي يعني الاشتراك فين؟ في الكيف. يعني الاشتراك فين؟ في الكيف. قلنا لا. لذلك ابن تيمية رحمه الله أسد، جاء إليه رجلان وهو في درس علم، فقال له: أتزعم أن الله يغضب؟ قال: أنا ما زعمت، الله هو الذي يقول أنه يغضب. يعني عايز أقول أنا ما قلتش حاجة، ده ربنا اللي بيقول. فقال الرجلان لابن تيمية: أتدري ما الغضب؟ فقال ابن تيمية: ما الغضب؟ كأنه يعني لا يدري. فقال الرجلان: الغضب هو غليان دم القلب، واحمرار الوجه، وانتفاخ الأوداج. فقال ابن تيمية: ألله إرادة؟ فقال الرجلان: نعم له إرادة. فقال ابن تيمية: الإرادة هي الميل القلبي. فقال الرجلان: هذا وصف البشر. فقال: وما ذكرتموه وصف البشر. المشكلة يعني ايه المشكلة؟ مفيش مشكلة خالص، بس انتوا ناسيين. طيب، اقول اسماء الله سبحانه وتعالى توقفية لا تثبت الا بنص من كتاب او سنة صحيحة، واختيار اسماء الله سبحانه بدون نص شرعي الحاد في اسمائه. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لا تمل بها عن حقائقها. وأخطر من هذه ما ذكره الآمدي، أن العام المخصوص مجاز، وهذه كارثة. يعني كلمة العام المخصوص يعني كمثل لا نكاح إلا بولي، فلا نكاح ده عام إلا أخصه، يبقى عام اسمه عام إيه؟ مخصوص. واضحة؟ لا نكاح إلا بولي، لا صلاة إلا بوضوء. فابن تيمية راح طبعا كعادته جهز عليه. فهنا الاول امهد وقل: وخطر هذا الكلام انه لا فرق بين استثناء واستثناء بالاجماع، ولا بين عام مخصوص وعام مخصوص بالاجماع. وعليه فان كلمة التوحيد لا اله الا الله عند الامدي ايه؟ مجاز. قلنا إذا ما هي الحقيقة؟ فالحقيقة قبل إيه؟ الاستثناء، أي لا إله. تعالى الله علوا كبيرا. ده المشركون ما قالوش كده، المشركين اتفقوا معنا في وجود إيه؟ الإله، ولكن اختلفوا في العبادة. وهذا قلب للحقائق قررها الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وآله وسلم وجميع المسلمين، بل والمشركون. فإن المسلمين والمشركين ما تنازعوا في وجود إله، بل المسلمون والمشركون يثبتون وجود إيه؟ الإله. والمشركون يقولون إنه موجود ويثبتون معه غيره. لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، خلي بالك الكلام ده على الأمدي، ومعلوم أن هذا الكلام من أعظم المنكرات في الشرع، وقائله إلى أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل أقرب منه إلى أن يجعل من علماء المسلمين. شوف الخطورة. ويدلك على فساد المجاز حتى في لغة العرب أنهم يقولون، انتبه: دخل زيد إلى داري حقيقة. قلنا لا، ليست حقيقة، لما؟ قلنا لأن ثوب زيد وجورب زيد ونعل زيد ومال زيد دخل معه، فكان يجب أن تقول أنه إيه؟ مجاز. ويقول ركب زيد على الدابة حقيقة، قلنا لا، لأن ملابسه قد ركبت معه وهي ليست منه بالاتفاق، فمن أين جاءت الحقيقة؟ وكذلك لو قلت لك بعتك هذا الفرس حقيقة يقولون، قلنا لا، على كلامكم ليس بحقيقة، بدليل أن قد تجد فيه حدوة في خفه وليست إيه؟ منه، واضحة؟ وقد يوجد فيه لجام وليس منه، وغير ذلك من الأمور. فتبين بتلك الأسباب والتي تمنع من أجلها القول بالمجاز، وليس هذا المقام مقام بسط منعا للتطويل وخوفا من الخروج من المقصود، والله الهادي إلى الصراط المستقيم. ففي الحقيقة المجاز كتابا وسنة بل ولغة عرب كلام مرفوض غير مقبول، لأننا لسنا ضد التقسيم، وقد علمنا أن هذا التقسيم لم يقم على نص، وعلمنا أن هذا التقسيم الغرض منه التعطيل والتضليل. وللأسف أن هذه الجزئيات انسحبت على الفقه، فلا تكاد تمر على نص لا يفهمه بعض الناس إلا وقال هذا إيه؟ مجاز، هذا مجاز، إنما أطعمه الله وسقاه، مجاز، وهلم جرة، حتى جعلوا الشريعة من أولها إلى آخرها مجاز، وفتحوا علينا باب شر وهو باب النفي، يثبت الله ونحن ننفي. وإلى هنا ينتهي الكلام عن الحقيقة والمجاز. ومن رام هذا الكلام بالتفصيل فعليه أولا بالمجلد 19 لابن تيمية رحمه الله، والمجلد 20، وعليه أيضا بالصواعق المرسلة لابن القيم، ستجد في المصنفين العجب في هذا الباب. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.